إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا ضد ولا مثيل ولا نظير ولا ولد ولا والد له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفة الله من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الدرس 29 من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بيعة العقبة الثانية، وقلنا إن في السنة 11 جي كم واحد من أهل يثرب يا إخوان؟ ستة، جاء ستة نفر من أهل يثرب يريدون الحج، التقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الإسلام فأسلم، ثم رجعوا، فكان هؤلاء الستة رسلا إلى قومه، فجاءوا في العام الذي يليه سنة 12، جم كم يا إخوان؟ 12، جاء 12 رجلا، منهم خمسة من الستة بتوع السنة اللي فاتت، وسبعة آخرين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فبايعوه بيعة العقبة ليه يا إخوان؟ الأولى، وتسمى بيعة ليه؟ النساء، وتسمى بيعة النساء لأنها على غرار بيعة النساء التي كانت في يوم الفتح. وكانت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى في السنة 12 من هؤلاء 12 رجلا من أهل يثرب الذين جاءوا يريدون مبايعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يشركوا بالله عز وجل شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوا في معروف، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ثم أرسل النبي معهم من يا إخوان؟ مصعب بن عمير. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم مصعب بن عمير ليكون أول سفير في الإسلام، فذهب معهم إلى يثرب يدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، ويذكرهم بعبادة الله جل وتعالى وترك عبادة الأصنام والأوثان. ثم كانت بيعة العقبة ليه يا إخوان؟ الثانية، في العام الكام؟ 13. كانت بيعة العقبة الثانية في العام 13، كانوا كم واحد؟ بضع وسبعون، كانوا بضعا وسبعين، وقلنا البضع من كم لكم يا إخوان؟ من 3 لـ9، واللي قلنا البضع من 3 إلى 9، وكان العدد يقدر ب73 رجل وامرأتين. طب كيف بايع النبي النساء يا إخوان؟ بالكلام، ما صافح النساء قط صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يا إخوان تفاصيل هذه البيعة، أنه جاء هؤلاء النفر بصحبة بعض المشركين من قومهم وهم لا يعلمون بأمرهم، ثم ناموا بينهم حتى لا يعلموا بخبرهم، حتى إذا كان الليل قاموا وتسللوا وقد واعدوا رسول الله عند العقبة. ثم جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عمه من يا إخوان؟ عمه العباس، وما كان أسلم يومئذ، إنما جاء أنفة لابن أخيه ليضمن حق ابن أخيه. فكان أول من تكلم هو من يا إخوان؟ هو العباس عم النبي. كان كلامه أن قال للقوم يعني بالفلاح كده وبسرعة شديدة: إن ابن أخي معنا في منعة وعزة، فإن كنتم وافون له بما تقولون أرسلناه معكم، وإن كنتم غير وافين له بما قلتم غيره وافين له بما قلتم فهو عند قومه في عز ومن. قلت هتنفذوا اللي انتم بتقولوه ده، يجي معاكم، هيبقى كلام الوقت، واول ما نخش في الجد هترجعوا في كلامكم، فهو قاعد عند عيلته عند اهله، فهم اقوياء يحمونه وعندهم في عزة وفي قوة وفمن. فقالوا: يا رسول الله، قد سمعنا ما قال عمك، فتكلم فخذ لنفسك وخذ لربك، يعني اشترط زمان تعاوز، فتكلم فخذ لنفسك وخذ لربك. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلب منهم المبايعة على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا لله لا يخذهم في ذلك لومة لائم، وعلى أن يمنعوا رسول الله مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأزواجهم.
فقاموا ليبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال فاعترض القوم، هم قد هموا بالبيعة، اعترضهم من يا إخوان؟ قلنا لا لا لا
العباس عم النبي صلى
الله
عليه
وسلم، لا أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم ابن التيهان اعترض، قال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، احنا في شغل بيننا وتجارة هنقطع كل هذه الأمور، فهل عسيت يعني إن مكن الله لك وكانت لك الغلبة أن ترجع إلى قومك وتتركنا، ترجع لأهلك تاني وتحن لبلدك تاني وتسيبنا وإحنا عملنا إيه؟ أطعنا على قدنا بهم عشانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتسم وكأنه أعجب من كلام أبي الهيثم بن التيهان، فقال بل الهدم الهدم والدم الدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقام رجل من القوم كما أسلفنا الذكر ثم قال أتدرون، لعله البراء أو غيره، قال أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ تعرفين تبايعوه عليه؟ قالوا نعم، قال إنكم تبايعوه على حرب الأحمر والأسود، أنتوا هتحاربوا الدنيا كلها عشان مين؟ عشانه وعشان دعوته وعشان منهجه، فهل عسيتم إن أصيبت أموالكم أو أصبتم في أنفسكم تركتموه فهو والله خزي الدنيا والآخرة، وأما إن أصبتم في أنفسكم وأموالكم فعلمتم أنكم تنصروه فهو والله رفعة وخير الدنيا والآخرة. ثم مد أسعد بن زرارة يده على يد النبي عليه الصلاة والسلام، هو يقول للقوم على رسلكم يعني لا تبيعون انتظروا، أترون أنكم توفون له ما وعدتم به أم لا؟ فقال القوم أمط يدك عنا يا أسعد، يعني شيل إيدك عشان نبايع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نبايعه على فقد كل شيء عليه الصلاة والسلام، نفديه بالمهج والأموال والأرواح والأنفس وكل شيء بأبيه وأمي وصلى الله عليه وسلم. فقام القوم يبايعون رسول الله حتى قام قائلهم فقال يا رسول الله فما لنا بذلك؟ طب احنا هنبايعك على كل ده واحنا رجالة وقد كلامنا، لنا ايه؟ فما لنا بذلك؟ قال الجنة. قالوا رضينا بالله، لا ربح دنيوي ولا مكسب عاجل ولا غن ولا رئاسة ولا وزارة، طب خلينا الحكم من بعدك، طب لا 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 أعيدكم بشيء من رغد العيش، لا أعيدكم بحكم، لا أعيدكم بإمارة، لا أعيدكم بوزارة، لا أعيدكم برئاسة، لا أعيدكم بشيء، لا أعيدكم برغد اقتصادي أو برخاء معيشي، لا، إنما قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن وفينا؟ قال الجنة. قالوا رضينا بالله. ثم نستعين الله عز وجل في إكمال ما بدأنا. قال المصنف رحمه الله شيطان يكتشف المعاهدة. يقول ولما تم إبرام المعاهدة، هي معاهدة الايه؟ العقبة، بيعة العقبة الايه؟ الثانية. وكان القوم على وشك الانفضاض، يعني الانصراف، أتموا البيعة وأوشكوا بالانصراف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتشفها أحد الشياطين. وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط يا أهل الأخاشب، يعني المنازل، هل لكم في محمد والصبات معه؟ يسمون الصفوة هؤلاء الخيار أهل الإسلام السابقون يسمونهم الصلب. قد اجتمعوا على حربكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، وهي من مادة زببة كما يقول صاحب القاموس المحيط، وليست مادة أزب. قد نبه على هذا صاحب القاموس: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، يعني حتى لا يفطن إليهم الكفار. ولا شك يا إخوان أن بعض الأمور أحيانا تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى تؤدة، تحتاج إلى روية. بعض الأمور أحيانا تحتاج إلى ضبط الحماس، بعض الأمور تحتاج إلى الاستعانة على قضائها بالكتمان، أن يستعين الإنسان على قضاء حاجته بالكتمان. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يكتموا الأمر، وألا يخبروا بشأن هذه البيعة، لألا ينقض عليهم مشرك قريش. فلما قام هذا الشيطان ينادي، طبعا بعض كتاب السير يقولون أن هذا كان شيطانا من الإنس، يعني واحد من مشركي قريش، ذكر هذا الغزالي وغيره فقه السير. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح أنه شيطان جن لا شيطان إنس، وفصل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا في تعليقه على كتاب فقه السير للشيخ الغزالي، فبين أنه شيطان جن لا شيطان إنس، وذلك لأن النبي قال: لا تفرغن لك يا عدو الله، فدل هذا على أنه شيطان من شياطين الجن، قل أتفرغن لك يا عدو الله. كذلك ذكر الألباني ما رواه الطبراني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرعكم هذا الصوت. راع يعني إيه يا أخوانا؟ أخاف. لا يرعكم يعني ما تخافوش من الصوت ده. قال: لا يرعكم هذا الصوت، فإنه عدو الله إبليس، فإنه عدو الله إبليس. وعند سماع صوت هذا الشيطان، الناس كلهم سمعوا هذا الصوت، قال العباس بن عبادة بن نضلة وهو من الأنصار المبايعين، قال: والذي بعثك بالحق. بعض الناس كده بدأت طب هيحصل إيه طبيل؟ قال: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافي. ما تشيلش هم حضرة النبي، لو أمرتنا بشاورت نرفع السيوف وغدا نحارب أهل مكة. نحن أهل الحرب، نحن أهل القتال، نحن الرجال، نحن أرباب المعارك، نحن أصحاب السيوف. فقال رسول الله: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. قال المصنف: قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. قال: ولما قرع هذا الخبر آذان قريش، بدأ الكلام يتنطور ينتشر، وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. بالنسبة لأنفسهم إنهم ما هيقدروش يحاربوا الأوس وليه والخزرج وأهل يثرب، عددهم كبير ولديهم السلاح وهم أرباب المعارك وما إلى غيره، فستقوى شوكة النبي بهم وبإسلامهم، وخوف على أموالهم لأن تجارتهم إلى الشام تمر على المدينة في طريق الذهاب وطريق الإياب، فيبقى مهددين في أنفسهم وفي أموالهم، يحاصر القوافل التي تذهب إلى الشام في الذهاب وفي الإياب، يأخذوا أموال مكة. فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاد. فقال: يا معشر الخزرج، ونحن قلنا الخزرج يراد بها الأوس والخزرج، وإنما أطلقت الخزرج للترتيب لكثرة عدد الخزرج على الأوس، وكلاهما أبناء عم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. تجايين عاوزينه يجلكم وتحربونه. وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. إحنا ما نكرهش نحارب أي حد إلا أنتم. نحارب أي حد في الدنيا ما عدا أنتم. بيننا وبينكم أواصر وعلاقات وصلات وتجارتنا تمر عليكم فنكره أن إيه؟ أن نحارب العرب كلها بس أنتم لا. وما من أحد من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل. احنا قلنا لما ناموا مع القوم ولما انتصف الليل انسلوا من ايه؟ من رحالهم. انسلوا من الرحال ومن الخيام وخرجوا دون أن يشعر بهم من معهم من الايه؟ من المشركين من قومهم من أهل يثرب. أحسنت، من أهل يثرب. ولما كان مشرك الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل انبعث هؤلاء المشركون أي من أهل يثرب يحلفون بالله ما كان من هذا شيء. ما فيش حاجة من الكلام ده حصلت وما علمناه حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول هذا باطل، هذا الكلام ما حدث ما حصل، هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. يقول لهم مستحيل الكلام ده يحصل، ده من 10 المستحيلات إن اللي بتقولوه ده يحصل، ده لو كنا في يثرب ما يعملوش حاجة لما يقولولي، ما بالك احنا ايه احنا برة يعني اي حاجة يعملها لازم ايه يقولولي، فمستحيل اللي انتم بتقولوه ده يكون حاصل. اما المسلمون فنظر بعضهم الى بعض ثم لاذوا بالصمت فلم يتحدث احد منهم بنفي او اثبات. اخذوا النصيحة مين يا اخوانا؟ النبي عليه الصلاة والسلام الا يخبروا القوم بأمره، صمتوا وسكتوا ما تكلموا لا بنفي ولا بإثبات. وأما زعماء قريش ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. قال المصنف تأكد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. يقول عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر لكنهم لم يزالوا يتنقصونه يعني يبحثون عنه اكثر من البحث ويدققون النظر فيه حتى تأكد لديهم ان الخبر صحيح وان البيعة قد تمت فعلا وذلك بعدما نفر الحجيج الى اوطانهم. يعني قام اهل البيعة وعادوا اليهم في الطريق العودة الى يثرب فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين يعني فرسان أهل الكفر من أهل قريش ولكن بعد فوات الأوان إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. يعني وكأن سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو قد تأخروا عن ركب القوم من أهل يثرب فأدركهم هؤلاء الفرسان. فأما المنذر فأعجز القوم كان سريع في الجري والعدو فما استطاعوا أن يلحقوه. وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنزع رحلة وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. تخيل سيد من سادات قومه ويفعل فيه إيه؟ هذا عشان يخونا عشان الدين، هتؤذى عشان دينك فلا بد أن تصبر. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه فإذا هو قد طلع عليهم فوصل القوم فوصل القوم جميعا إلى المدينة. يعني وقف القافلة بتاعت يثرب لما افتقدوا سعد قال لك احنا نرجع ايه نحارب بتوع مكة وناخذ سعد. فبينهم كذلك اصطلع ايه سعد عليه وقد أجاره المطعم بن عدي. هذه بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. عليكم السلام والسلام، جزاكم الله خير. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله، ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، مش حاجة كده عاطفة عابرة، لا، إنما هو الحب في الله يا إخوان. وأخو العقيدة أقرب للإنسان من أخو النسب، بل كان مصدرها والإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب في العقيدة والعمل. وبهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا ويتركوا عليها آثارا خلا عن نظائرها الغابر والحاضر وسوف يخلو المستقبل. يعني نرجو ألا يخلو المستقبل من هذه المعاني التي كانت بين هؤلاء من الحب في الله والتناصح في الله عز وجل وتقديم الإنسان على نفسه. ابن عباس إخواني يقول كلمة جميلة جدا، يقول إني لأضع اللقمة في فم أخي أشعر بها في فمي. وصل لكم المعنى ده يا إخوانا؟ طب صلي. يقول لك أنا بحط اللقمة في بق أخوي أحس بطعمها فين؟ في بق. يا سلام على الأخوة يا إخوان. كانت هذه المعاني الراقية عند هؤلاء. قال المصنف رحمه الله: طلائع الهجرة. وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهذا أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن. يعني يا إخوان كانت بيعة العقبة الثانية يا إخوان هي نقطة تحول في تاريخ الدعوة المحمدية، لأن فترة مكة يا إخواننا 13 سنة كلها مرحلة إيه؟ استضعاف، مرحلة دعوة، النبي مستضعف، المسلمين في ضعف والنبي في مرحلة دعوة. فلما كانت بيعة العقبة الثانية انتقلت الدعوة المحمدية من مرحلة استضعاف والدعوة إلى مرحلة الغلبة والإيه؟ والجهاد. قال: ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدار المصالح والتضحية بالأموال والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار، هذا الكلام للغزالي، ينقله المصنف عن الغزالي، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايته، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. ولا شك أن المستقبل مبهم من حيث الدنيا، لكن من حيث الآخرة النبي قال لهم بأن لهم الجنة، لكن المستقبل المبهم هذا في الدنيا أنا مش عارف هيوصل ولا لا، ولا يحصل له في الطريق، ولا يطلع عليه ناس يضربوه ويخرج عليه ناس يقتلونه، ما يدري ما هل سيصل أم لا، هل سيبلغ تدركه المنية في الطريق، مستقبله في الدنيا مبهم ما يدري. قال: وبدأ المسلمون يهاجرون وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم لما كانوا يحسون من الخطر، وهذه نماذج من ذلك، وهاك نماذج من ذلك. المصنف يا اخواننا يذكر نماذج لبعض المسلمين اللي سارعوا بامتثال امر النبي بالايه؟ بالهجرة من مكة الى يثرب. قال: اولا كان اول المهاجرين ابو سلمة. وانا عاوز بقف مع ابو سلمة وام سلمة وقفة. أبو سلمة يا إخوان هو أم سلمة هاجر قبل إلى أين يا إخوان؟ إلى الحبشة. اشتد إيذاء المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، زاد الأمر عليهم، أذن النبي لهم بالهجرة إلى الحبشة، فكان ممن هاجر إلى الحبشة أبو سلمة وزوجته أم سلمة. طلع أبو سلمة راح الحبشة، انتشر الخبر بأن مشركي قريش قد أسلموا، وإحنا ذكرنا التفصيل ده قبل كده وردينا على قصة الغرانيخ وبينا بطلانها. رجع مهاجر الحبشة ظنا أن مشركي قريش قد إيه؟ قد أسلموا، فلما رجعوا تبين لهم أنهم باقون على الإيه؟ على الكفر. فهم بعضهم بالرحيل مرة أخرى، وبقي بعضهم يعذب ويؤذى، حتى كان أن أمر الله عز وجل نبيه بالهجرة، وأذن رسول الله لأصحابه بالهجرة، فكان أول من سارع وبادر بالهجرة أبو سلمة وزوجته إيه؟ أم سلمة. لسه أول وهم طالعين أم طلعت قبيلة أم سلمة قالت له لا، ما انت غلبتنا على نفسك، احنا ما نقدرش نجبرك ولا نتدخل في حياتك ولا نقف قدامك، لكن دي ايه؟ دي بنتنا، ما تاخدهاش معك أبدا، لن تأخذها معك. فأجبروه على ترك زوجه أم سلمة، فقامت قبيلة أبي سلمة وقد سمعت بما جرى، فغضبت لأبي سلمة، فقامت إلى قبيلة أم سلمة فقالت وهذا ابننا، على الطفل ليه الصغير اللي مع ابن أم سلمة وأبو سلمة، قالت وهذا ابننا لا تأخذونه، غلبتم ابننا على زوجه فلا تأخذون ابننا، انتوا غلبت أبو سلمة واخدتوا منه ايه مراته، ما تاخدوش ابننا. فلا زالت القبيلتان تنتزعان الطفل حتى خلع ذراعه، خلعوا ايه ايده، فلم يستطع أبو سلمة أن يفعل لهما شيئا، فما كان منه إلا أن أكمل طريقه إلى الهجرة، وقد أخذت منه زوجته من قبيلتها، وأخذ ولده من قبيلته وعشيرته وبنيه. أنتم متخيلين المشهد يا أخوانا؟ متخيلين الموقف عامل إزاي؟ يهاجر أبو سلمة للمدينة، تفضل أم سلمة قد إيه يا أخوانا عند قومها؟ سنة كاملة، سنة كاملة. عارفين بتعمل إيه كل يوم؟ كل يوم تخرج من الصباح إلى العشي لا تفعل إلا أنها تبكي، حتى رق لها قومها فقالوا يعني ألا نرحم هذه المسكينة؟ ده ضعيفة نرحم، كفاية كده سنة كاملة وهي مش إيه؟ لا يتغير حالها، تبكي ليل نهار، تكاد أن تموت، تكاد أن تموت من البكاء. وإخوة يوسف قالوا ليعقوب،
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين،
ستبقى تبكي على يوسف لغاية ما ما تفقد بصرك أو تهلك تموت. فقال لك ده هذه مسكينة ستبكي حتى ليه؟ حتى الموت، نتركها. فتركوها، ورقت لها قبيلة أبي سلمة فأعطوها إيه؟ ابنه. وبينه في الطريق إذ طلع عليها عثمان بن طلحة، وكان يومئذ على الشرك، فقال لها إلى أين يا أم سلمة؟ قالت أريد أبا سلمة بالمدينة. قال وحدك؟ قالت نعم، ما معي أحد إلا الله وطفلي هذا. قال يا أم سلمة فما لك من مترك، يعني عيب ما يصحش أسيبك تسافر لوحدك،
وهو على إيه إخوانا؟
على الشرك. ومضى معها مسيرة لا أذكر يعني أظن 13 يوما أو يقارب على ما أذكر. تقول تذكر أم سلمة وتتكلم عن عثمان بن طلحة، تقول فكنت إذا أراد أن أنزل أناخ الجمل ثم مضى خلف شجرة حتى أنزل، ثم جاء فسحب الجمل فربطه، وإذا أراد أن أركب قام إلى الجمل فجاء به إلي فأناخه، ثم رجع إلى خلف الشجرة حتى أركب ثم عاد. شايفين النخوة يا أخوانا؟ وهو على ليه؟ على الشرف. وهو على الشرف يسمع هذا شباب أهل الإسلام الذين يغمزون ويلمزون
يبارزون المسلمات، فليسمع هذا شباب المسلمين الذين يرمون المسلمات بأبصارهم وألسنتهم هذا رجل على الشرك، لكن فيه رجولة، فيه نخوة، فيه شهامة. يسير مع هذه الليالي الطوال فلا يتكلم معه بلفظ خارج أو بكلمة سيئة أو بكلمة بذيئة، إنما هي هي تتكلم عن رجولته وشهامته. فليتعلم أهل الإسلام وليعودوا إلى دينهم. وبمجرد يا إخوان أن وصلت أم سلمة إلى المدينة حصل يا إخوانا عثمان بن طلحة على 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 مدخل المدينة قال هذه البلد التي فيها زوجك ودور وش ورجع، لا نريد منكم جزاء ولا شيء. هو فعل هذا رجولة وشهامة، مش عاوز شكر. كانت العرب عندها شهامة ورجولة. فبمجرد أن وصلت أم سلمة حصل يا إخوانا مات أبو سلمة. أنت شايف الموقف عامل إزاي؟ شايف الناس دي تعبت عشان الدين ده قد إيه؟ شايف الناس دي عملت إيه عشان الدين؟ سنة كاملة قاعدة تعيط وبعدين تاخد ابنها وتاخد أول ما تروح لعمل يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر يومئذ، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات أبو سلمة. فلما علم بما حدث رق النبي عليه الصلاة والسلام لحال أم سلمة، وكانت امرأة كبيرة. فلما مات أبو سلمة تقول أم سلمة: فقلت اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. تقول: فقلت في نفسي فمن خير من أبي سلمة. أنا ريت إخواننا الإخوة تكتب هذا الكلام، والله هذا الكلام حري أن يكتب. ريت معاك ورقة وقلم، هذه الفوائد لا تفوتك. قالت: فقلت في نفسي فمن خير من أبي سلمة. طب هو مين في الدنيا كلها زي أبو سلمة؟ فكان مين يا أخوانا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام. وبدل من مكاء من أن كانت أم سلمة صارت أم ليه؟ أم المؤمنين جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم سلمة أنا أريد أن أتزوجك. قالت: يا رسول الله يمنعني ثلاث، ثلاث حاجات تمنعني. قال: ماذا يا أم سلمة؟ قال: ليس أحد من أهلي حاضر يزوجني. هذه ليه؟ الأولى واحدة. قالت: ولي عيال أربيهم، اللي هو ابنها من مين؟ من أبو سلمة. هذه ليه؟ ثانية. قالت: وفي غيره، أنا بغير، أخاف أن يغضب الله علي لغضبك. فقال: يا أم سلمة، ليس أحد من أهلك حاضر أو غائب يكره أن أتزوجك، وأما عيالك فهم عيالي، وأما الغيرة فأسأل الله أن ينزعها من قلبك. ثم تزوجها رسول الله وأبدلها الله خيرا من أبي سلمة، بل خير من الناس جميعا، خير الناس وأفضل الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كان أول من أول المهاجرين أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن إسحاق وزوجته وابنه. فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره، والأصهار هم أهل ليه؟ أهل الزوجة. قال له أصهار: هذه نفسك غلبتنا عليها، ما نستطيع أن نمنعك. أرأيت صاحبتنا هذه بنتنا على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ ننسبها معك كذا تلف بها في البلاد. فأخذوا منه زوجته، وغضب آل أبي سلمة لرجلهم فقالوا: لا نترك ابننا معها، إذ نزعتموها من صاحبنا، وتجاذبوا الغلام بينهم فخلعوا يده وذهبوا به. وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها تخرج كل غداة بالأبطح، يعني الصحراء، تبكي حتى تمسي. ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت.
لو انت عاوز الحق جوزك. فاسترجعت ابنها من عصبته من اهل ابو سلمة وخرجت تريد المدينة رحلة تبلغ 500 كيلو مترا. 500 كيلو، انتوا متخيلين يا اخوانا؟ يا نهار ابيض، ده انا باجي من المنصورة للقاهرة 180 كيلو، بحس ان انا محمد الفاتح يعني، او انا شيخ الاسلام ابن تيمية، خدت بالك؟ مشغل التكييف و... دي مشت كم كيلو؟ 500 كيلو. يا نهار ابيض. ونعدي على منها شيخ صرة نتعشى وننزل في كنتاكي. شيخ صرة صاحبنا يعني في بعض الرحلات. الله المستعان. لكن هذه تسير 500 كيلو يا اخوان. الله اكبر، الله اكبر على ما بذل هؤلاء وضحوا به في سبيل هذا الدين. وليس معها احد من خلق الله، حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة، وبعد أن عرف حالها شيعها، يعني وصلها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما نظر إلى قباء قال: زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله. ثم انصرف الرجل راجعا إلى مكة. المصنف ما ذكرش تفاصيل هذه القصة يعني لعله اختصر في بعض الشيء. قال ثانيا: ولما أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. انت قلت لنا ما حلتكش حاجة، اشتغلت عندنا وتجارت وبقى معاك فلوس، عاوز تكلعنا بنفسك وبمالك نخسرك، وكمان نخسر ايه؟ فلوسك كمان؟ لا والله لا يكون هذا ابدا. فقال له صهيب، قال لهم صهيب: ارايتم ان جعلت لكم اموال، طب ايه رايكم لو سبت لكم فلوسي؟ بضحي في سبيل الدين عشان ايه يا اخوانا؟ بماله، بماله، قال في سبيل دينه، في سبيل دعوته، في سبيل عقيدته، في سبيل منهج هذا الدين. يا إخوان، يحتاج إلى رجال، مش كلمنجلي على الفاضي يا إخواننا. وقت الجد ما تلاقيش حد، مع أول ألم يحلق اللحية واترك المسجد. لا، الصحابة كانوا رجال يا إخوان. قال لهم: طب إيه رأيك لو سبت لكم فلوسي؟ قالوا: لا، مش عاوزين، هات لنا الفلوس توكل على الله. قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مال، فإني قد جعلت لكم إيه؟ أنا سبت لكم فلوس، خذ اللي انتوا عاوزينه. فأنزل الله عز وجل فيه قولا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سورة البقرة. جمهور العلماء من المفسرين على أن هذه الآية نزلت في صهيب.
غنمت وربحت يا أبا يحيى، تضحيت بالدنيا الفانية لأجل الجنة الباقية. نقف عند هذا الحد ونكمل في درس السبت القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.